بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستكمل برنامج التأصيل العلمي مع المتن الثالث في علم المصطلح، وهو كتاب المنتخب في علوم الحديث لابن التركماني، ونحن مع المجلس العاشر من مجالس مذاكرة هذا المتن المبارك. قال المصنف: التاسع والعشرون، علو الإسناد مبعد عن الخلل، ولهذا تستحب الرحلة. من يتذكر تعريف علو السند، علو الإسناد؟ ها يوسف، بس هذا فقط علو العدد. نحن ذكرنا تعريف يشمل علو العدد والصفة. ذكرنا قلة الوسائط وتقدم السماع أو الوفاة. قال: علو الإسناد مبعد عن الخلل. هنا إشارة لفائدة علو الإسناد، لماذا يحرص علماء الحديث على علو الإسناد؟ قال: لأنه مبعد عن الخلل. كلما قل عدد رجال الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قل احتمال الخطأ، قل احتمال القدح، الجرح. يعني لما يكون بين الشخص وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 أشخاص، يحتمل فيهم أكثر من واحد أن يكون فيه ضعف. وكلما قل العدد، مثلا كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 5، كان احتمال الخطأ أقل، 3، وهكذا. قال: علو الإسناد مبعد عن الخلل، يعني كلما على الإسناد كان احتمال الخطأ أقل. قال: ولهذا تستحب الرحلة. تستحب الرحلة في طلب الأسانيد العالية. كانوا يرحلون يطلبون الأسانيد العالية لأجل هذه الفضيلة ولغيرها من الفضائل، أنها من خصائص هذه الأمة. قال: وأقسامه 5. وأقسامه 5. قال: أجلها القرب منه عليه الصلاة والسلام بسند نظيف. إذن العلو قال 5 أقسام. القسم الأول القرب من النبي صلى الله عليه وسلم بسند نظيف، وهذا يسمى عند العلماء العلو المطلق. العلو المطلق القرب من النبي صلى الله عليه وسلم وقلة الوسائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى العلو المطلق. سمي العلو المطلق لأن هناك علو نسبي، علو إلى الأئمة، علو إلى الكتب، فجعل العلو إلى النبي، القرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أجل الأنواع، سمي العلو المطلق. قال: بسند نظيف، وهذا أمر مهم جدا. أحيانا يكون الإسناد عالي في ظاهره، يعني يكون بين الشخص وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 رواة، لكن السند ضعيف غير نظيف، فليس فيه ماذا؟ فائدة. ليس فيه فائدة. وهذا السند إذا كان ضعيف وعالي، بعض العلماء يسميه العلو الصوري. العلو الصوري يعني فيه صورة العلو الرجال بين هذا الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم عددهم قليل، لكن الإسناد غير صحيح. الصورة موجودة، صورة العلو قلة العدد لكن الضعف. قال: ثانيها من إمام وإن كثر العدد بعده. هذا النوع الثاني من أنواع العلو، أن يعلو سنده إلى إمام من أئمة الحديث مثل الثوري، مثل الإمام مالك، يعني يكون بينه وبين الثوري رجل واحد أو شخصين، فيكون قريب إلى الأئمة. الأول قرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا راويين ثلاث، علو. الصورة الثانية لا، القرب من الأئمة، قريب من سفيان الثوري، قريب من حماد، قريب من مالك، بينه وبين راويين أو ثلاث، فهذا قرب إلى الأئمة. قال: وإن كثر العدد بعده، يعني بعد الإمام قد يكون السند طويل، لكن المعتبر هنا في هذا النوع علوه إلى الإمام، يعني مثلا راوي بينه وبين سفيان الثوري شخصين، هذا إسناده يعتبر عالي بالنسبة إلى سفيان، ثم من سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعة رواة، طال العدد بعد سفيان، يعني من سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم إسناد نازل سبعة أشخاص، لكن هذا الراوي إلى سفيان بينه كم؟ شخصين، يعتبر عالي، فيقول هذا علو إلى الإمام. وإن كثر العدد بعده، العدد بعده يعني من الإمام إلى الرسول، من إمام الحديث يعني بين الإمام مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الثوري إلى الإمام مالك، قد يكثر العدد بعد ذلك. قال: ثالثها العلو بالنسبة لرواية الكتب المعروفة، سواء الكتب الخمسة أو الكتب المعتمدة المعروفة، فيكون لديه علو السند بالنسبة لكتاب معين، كتاب صحيح البخاري، صحيح مسلم، الترمذي، قريب من رواة هذه الكتب. قال: وهو ما اعتنى به المتأخرون من الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. وهذا فصلنا في الدروس الماضية، ذكرنا أن الذي يريد السند العالي بالنسبة لإمام من أئمة الحديث مثلا إلى رواية مرويات الإمام مسلم، فيبحث عن أسانيد أخرى يعني تقارب أسانيد الإمام مسلم، يختصر الطريق، يحاول أن يلتقي مع الشيخ مسلم أو شيخ مسلم، يعني ليس عن طريق الإمام مسلم، يرويه عن غير الإمام ماذا؟ مسلم. فإذا أتى بإسناد ورواه عن شيخ مسلم، هذا يسميه العلماء البدل، رواه التقى به في شيخه، يعني مثل الإمام مسلم شيخ من سفيان، يلتقي في سفيان، أو أنه يلتقي مع الإمام مسلم في شيخه، فهذه تسمى الموافقة، هذه تسمى الموافقة، مثل شيخ مسلم مثل العدني، يلتقي في العدني، أو أن يحصل على إسناد مساوي لإسناد الإمام مسلم، يلتقي مع الإمام مسلم نفسه، سند مساوي لسند مسلم، وهذا يسمى عند العلماء كما ذكرنا المساواة. وإما أن يلتقي بتلميذ الإمام مسلم، وهذه سميناها ماذا؟ المصافحة، كأنه صافح الإمام مسلم، كأنه صافح الإمام مسلم. قال: فالموافقة أن يقع لك حديث عن شيخ مسلم بعدد أقل منه لو رويته عن مسلم عنه، يعني سيزيد العدد إذا رويت عن مسلم عنه، فأنت تختصر ولا ترويه عن طريق مسلم، ترويه عن شخص آخر لقي شيخ مسلم. قال: والبدل وقوع هذا العلو عن مثل شيخ مسلم، وقد يسمى موافقة في شيخ شيخه، يعني يلتقي في شيخ الشيخ. طبعا أيهما أرفع، البدل ولا الموافقة؟ ها؟ ليش؟ البدل يلتقي في شيخ الشيخ، أما الموافقة في الشيخ. قال: والمساواة أن يقع بينك وبين صحابي أو مقاربه عدد مثل ما بين مسلم وبينه، يعني تساوي إسناد مسلم بين مسلم وبين هذا الصحابي 5، بينك أنت وبين مسلم أيضا 5، تساوي الإمام مسلم. لكن في الصورتين الأولى أنت يعني يقل رجال سندك وتعلو على مسلم بشخصين في البدل، وفي الموافقة بشخص واحد. قال: والمصافحة وقوع المساواة لشيخك، وقوع المساواة لشيخك، فكأنك صافحت مسلما وأخذت عنه، وأخذت عنه، يعني هذه المساواة ليست لك وإنما لشيخك. يعني إذا شيخك ساوى مسلم أنت تعتبر ماذا؟ طبقة ماذا؟ تلاميذ، صح؟ التلميذ موافق لمسلم، الشيخ موافق لمسلم، قبله طبقة ماذا؟ التلاميذ. كأنك التقيت بمسلم وصافحته. قال: وهذه يعني اعتنى بها المتأخرون، البحث عن هذه الأسانيد وموافقة الأئمة، والحرص أن يأتي بعدد أقل، ومثل ما ذكرنا أنهم كانوا يبحثون عن المعمرين أو من له كثرة روايات ومن لديه طرق يرحلون إليه حتى يختصروا في الإسناد. الإمام البخاري عنده إسناد سباعي، وطبعا هذا ما ينشأ إلا إذا كان سند المصنف طويل. يعني الآن لو جاء لسند ثلاثي عند البخاري أبدا ما يستطيع أن يستخدم هذه الصور، الأسانيد العالية عند الأئمة ما يستطيعون يستخدمون مع هذه الصور، يعني ما يستطيع أن يأتي بإسناد أعلى من الأسانيد الثلاثية عند البخاري، لكن يأتي إلى إسناد سباعي عند البخاري فيحصل على إسناد سداسي، يعني بين وبين النبي صلى الله عليه وسلم 6 والبخاري 7، فيكون ماذا؟ أعلى، وكذلك لمسلم. قال: والمساواة لشيخ شيخك مصافحة لشيخك، يعني كأن شيخي صافح مسلما، هذا إذا نزلنا في نفس الصورة. قال: والمساواة لشيخ شيخك مصافحة لشيخ شيخك، كأن الشيخ شيخي صافح مسلما. هذه لو طبعا هذه تحتاج صبورة حتى تتضح، يعني كلما يعني ينتقل ويأخذ تكون المصافحة لمن قبله، يعني دائما المصافحة تكون في منزلة ماذا؟ التلاميذ، في منزلة التلاميذ، فيقول: انظر من هو الذي حصل له ماذا؟ المساواة، فالذي قبله يكون ماذا؟ يعتبر مصافح. يعني هل الذي ساوى مسلم هو الشيخ ولا شيخ الشيخ بالنسبة لك أو أنت؟ فينظر ما قبله يعتبر ماذا؟ مصافحة، كأنه مصافح في منزلة التلاميذ. قال: وهذا علو تابع لنزول، يعني هذا العلو ما نشأ إلا لنزول طريق المصنف، لأن إسناد الإمام مسلم نازل، أنت حصلت على هذه الطريقة، حاولت أن تحصل على إسناد عالي. قال: فلولا نزول مسلم لم تعلو أنت، لولا أن إسناد مسلم لو كان عاليا لما حصلت على هذا العلو، لكن لما صار نازلا حصل لك هذا العلو. هذه الثلاثة، القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، والقرب من إمام، والقرب من مصنف من أصحاب المصنفات المعتمدة، هذا يسمى علو العدد. يعني ينظر فيه إلى جهة العدد، قلة العدد وزيادة العدد. الآن ذكر نوعين، الرابع والخامس، يتعلق بعلو الصفة. بعلو الصفة، في علو الصفة العدد متساوي، يعني السند فيه خمسة، السند الثاني فيه خمسة، هذا السند فيه سبعة، هذا فيه سبعة. طيب لماذا نقدم هذا سبعة هذا سبعة؟ يقدم لأحد الصفات هذه، إما تقدم وفاة وإما تقدم ماذا؟ سمع. قال: فالبيهقي عن الحاكم أعلى من أبي بكر بن خلف عنه. البيهقي روى عن الحاكم، وأبو بكر بن خلف روى عن الحاكم، لكن البيهقي تقدم في الوفاة، يعني مات قبل أبو بكر بن خلف ب29 عام، بينهم في الوفاة، أخذوا عن شيخ واحد. البيهقي أخذ عن الحاكم، وأبو بكر بن خلف أخذ عنه، لكن البيهقي مات قبل أبو بكر بن خلف. فالآن لو أنت عندك إسنادين، إسناد في ستة أشخاص عن طريق البيهقي، وإسناد آخر في ستة أشخاص عن طريق أبو بكر ابن خلف عن الحاكم، فهذا إسناد سداسي وهذا إسناد سداسي، لكن يعتبر إسناد البيهقي ماذا؟ أعلى. لماذا أعلى؟ لأن البيهقي تقدمت وفاته، مات قبل أبو بكر ابن خلف عنه. قال: وإن تساويا، يعني إن تساوى السندين، لأن هنا النظر كما قلنا ليس إلى العدد وإنما إلى الصفة. قال: لموت البيهقي سنة 58، وابن خلف سنة 87 و400. قال: والعلو بمجرد وفاة الشيخ، حده ابن جوصة ب50 سنة من وفاته، وابن مندة ب30. هذه الأقوال ذكرها الخطيب في رسالته، كم الحد بين الراويين والفرق بينهما، يعني كم سبقه، مات بكم سنة حتى يعتبر هذا العلو. أقوال كثيرة، أشار إلى شيء من هذه الأقوال. قال: خامسها بتقدم السماع. الصورة الأولى في علو الصفة، وهي تقدم الوفاء. الصورة الثانية تقدم السمع. قال: فمن سمع من شيخ من 60 سنة وآخر منه من 40 سنة وتساويا في العدد إليهما فالأول أعلى. فالأول أعلى، شخصين سمعا من شيخ، لكن أحدهما سبق الآخر، سبق الآخر في السماع، فتقدم روايته، تقدم روايته. يعني مثلا واحد التحق بمجلس الشيخ من 20 سنة، ثم جاء طالب جديد والتحق بمجلس الشيخ بعد 20 سنة، فالاثنين سمعوا من الشيخ، لكن كم الفرق بينهم؟ 20 سنة. الأول سمع من الشيخ قبل 20 سنة، وهذا تأخر سماعه من الشيخ، فالذي تقدم سماعه من الشيخ تعتبر روايته ماذا؟ أعلى، ولو تساوى العدد. يعني لو حصلت إسناد فيه 5 وإسناد آخر فيه 5، لكن إسناد ينتهي إلى شخص سمع من الشيخ قبل 20 سنة والثاني تأخر، فهذا المتقدم تعتبر روايته ماذا؟ أعلى. قال بعد ذلك: وعن ابن المديني النزول شؤم. وهذا في ذم النزول، كانوا يكرهون الأسانيد النازلة، ومر معنا قول ابن معين أن النزول قرحة في الوجه وغيرها في ذم النزول. والنزول بعكس العلو تماما، كما أن العلو له خمسة أقسام كذلك النزول له خمسة أقسام. اعكس التعاريف في العلو تجدها في النزول. يعني لما نأتي إلى العلو المطلق نقول قلة الوسائط إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، نأتي إلى النزول نقول كثرة الوسائط إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نفس الأمر، قلة الوسائط إلى الأئمة في العلو نقول هناك كثرة الوسائط إلى الأئمة، وهكذا. ولذلك يقول العلماء في النزول تعرف بضدها، يعني تعرف بأقسام ماذا؟ العلو. ثم قال وفضل الجمهور العلو عليه وهو الصواب، وبعضهم النزول لكثرة الاجتهاد فيه. يعني أيهما يقدم؟ هل يقدم العلو أم يقدم النزول؟ لا شك وهو قول الجمهور أن العلو مقدم على النزول، والبعض قدم النزول وهذا القول فيه نظر، قال لكثرة الاجتهاد فيه، يعني يقول الإسناد الطويل يتعب فيه أكثر من الإسناد ماذا؟ القصير. يقال أن هذا ليس محل النظر إلى كثرة الاجتهاد فيه، وإنما في الحديث ينظرون إلى الصحة، ينظرون إلى الصحة ولا ينظرون إلى جانب التعب والاجتهاد. قال الثلاثون المشهور ما رواه ثلاثة، طبعا في التعريف الذي سبق أن ذكرناه، ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. قال المشهور قسمان، صحيح كحديث الأعمال وغيره كحديث طلب العلم فريضة. يعني يقول الحديث المشهورة باعتبار الصحة والضعف فهي إما صحيحة وإما ضعيفة، فقال صحيح كحديث الأعمال، طبعا لا يوافق عليه لأن حديث إنما الأعمال بالنيات ما نوعه؟ غريب، غريب، تفرد برواية من؟ عمر. والشهرة أين جاءت؟ بعدين في الطبقة الرابعة، يحيى بن سعيد الأنصاري، فلا يصلح أن يمثل له بالمشهور لأن الشهرة ما بدأت في بداية السند، رواه راوي عن واحد عن واحد عن واحد ثم اشتهر بعد ذلك. ولذلك لو مثل بحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا لصح، هذا غريب، منذ بداية مشهور، منذ بداية السند، رواه عدد كثير من الصحابة. قال وغيره كحديث طلب العلم فريضة، يقول هذا الحديث مشهور لكنه ضعيف، وخلاف بين العلم لأن الحديث له طرق، البعض يحسنه والبعض يضعفه. قال وأيضا مشهور عند المحدثين وغيرهم كحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وعندهم فقط. يعني الحديث المشهور أحيانا قد يكون مشهور عند المحدثين وعند غيرهم، الكل يعرف هذا الحديث بشهرته، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال وعندهم فقط، يعني يكون مشهور فقط عند المحدثين. طبعا لماذا يكون مشهور فقط عند المحدثين؟ لابد أن يكون هناك لطيفة إسنادية، يعني هناك شيء في الإسناد لا يعرفه البقية، لا يعرفه عامة الناس أو بقية أصحاب العلوم، وإنما يعرفه أهل الحديث. قال كالتيمي، يعني سليمان التيمي، عن أبي مجلز عن أنس، قنت عليه الصلاة والسلام شهرا بعد الركوع. قال مشهور وخرجاه، يعني في الصحيحين، قال وغيرهم يستغربه، غير المحدثين يقول غير المتخصص يستغرب هذا الحديث. قال إذ التيمي يروي عن أنس وهنا عن واحد عنه، يعني يقول الغالب في رواية سليمان التيمي أنه يروي مباشرة عن أنس، ما يكون بينه وبين أنس ماذا؟ شخص، ما يكون بينه وبين أنس واسطة، وهنا جاءت واسطة، سليمان يروي عن أبي مجلز عن أنس، فيقول غيرهم متعود على أن هذا الإسناد عرف عن التيمي عن أنس، لكن هنا جاءت زيادة الواسطة وهي أبي مجلز. قال وغيرهم يستغربه إذ التيمي يروي عن أنس وهنا واحد عنه، فيقول أحيانا الحديث يكون مشهور عند المحدثين وعند غيرهم، وأحيانا يكون مشهور عند المحدثين لأنهم يعرفون الرواة ويعرفون من روى مباشرة ومن روى بواسطة. قال ومن المشهور المتواتر، هذا طبعا كما ذكرنا في التقاسيم يعني يختلف، المشهور لا يدخل فيه المتواتر، وإنما المشهور يدخل ضمن ماذا؟ الآحاد. قلنا الغريب والعزيز والمشهور يدخل تحت تقسيم ماذا؟ الآحاد. وقسيم الآحاد هو المتواتر، قسمنا الحديث باعتبار العدد إلى آحاد وإلى متواتر. قال ومن المشهور المتواتر، في أحد يذكر تعريف المتواتر ولا تبخر؟ نعم. رواية بالمعنى أيوة. قال هو خبر من يحصل العلم بصدقه ضرورة عن مثله إلى منتهى، وهو ما ذكرناه أن يرويه جمع عن جمع في كل طبقة من طبقات السند يستحيل العادة تواطؤهم على الكذب. فهنا يعرف المتواتر يقول خبر من يحصل العلم بصدقه، يعني ليس هناك مجال أن يكذب، يعني حديث متواتر 20 واحد من الموثوقين أو قرية كاملة تحدثك بقصة، هل هناك مجال أن يكذب؟ لا، نأخذ العلم بصدقه ضرورة. قال عن مثله إلى منتهى، عن مثله إلى منتهى، يعني الآن هل هناك دولة كان اسمها الأندلس؟ ايش رأيكم فيه؟ ها؟ هذا أخذناه بماذا؟ تواتر، صح؟ يعني أمم تنقل عن أمم أن هناك مدينة اسمها ماذا؟ أو دولة اسمها الأندلس، هذا عرف تواتر يحصل به الصدق، يعني ليست القضية أن راوي واحد شخص واحد يأتينا واحد الآن يدخل هذا المسجد ويقول في دولة احترقت دولة كاملة، الآن هذا شخص واحد يطرأ عليه ماذا؟ الكذب. لكن أناس جمع كبير جدا يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب، يجتمعوا على الكذب. أنت الآن لو هناك خبر سافرت إلى السعودية فجاء واحد أخبرك بهذا الخبر، ثم سافرت إلى الأردن وجاء واحد أخبرك بهذا الخبر، ثم سافرت إلى أوروبا وجاء واحد وأخبرك بهذا الخبر، هذا يورثك ماذا؟ الطمأنينة إلى هذا الخبر وتصديق هذا الخبر، لا يمكن أن يجتمعون على ماذا؟ الكذب لاختلافهم وتباينهم. قال ولا يذكره المحدثون، يعني المحدثون لا يهتمون بذكر ماذا؟ المتواتر، ويقول لا يذكرون هذا التعريف، لا يذكرون تعريف التواتر ولا ضابط التواتر، وإنما ينقل عن الأصوليين، تجد ينقلون عن الباقلاني وغيره من الأصوليين والمتكلمين، لكن ما يوجد في كلام المحدثين. ممكن يريدون كلمة التواتر لكن ما يحدونه، يقولون ومما تواتر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا يقول الحاكم وابن عبد البر، لكن أن يحد لك هذا التواتر بهذا التعريف وبهذه الضوابط، هذا ليس من علوم المصطلح، ليس من علوم المصطلح، وإنما هي مما يدخل في أصول الفقه، ولذلك لا يذكرونه. قال ومن طلب مثاله من الحديث عي، يعني الإنسان يتعب إذا بحث عن مثاله في كتب الحديث. قال وحديث الأعمال أوله غير متواتر، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات بدأ بفرد ولا بالتواتر، فرد ثم تواتر ثم رواه جمع كبير عن يحيى بن سعيد. قال وأرى مثاله حديث من كذب علي متعمدا، يعني يقول هذا الحديث يصلح مثال لماذا؟ للمتواتر. قال البزار رواه نحو 40 صحابيا وقيل 62 ولم تجتمع العشرة في غيره، يعني العشرة المبشرين رووا هذا الحديث، يقولون هذا الحديث الوحيد الذي رواه العشرة المبشرين مجتمعين. قال ثم لم تزل رواته تزيد، وقيل غير ذلك، قيل رواه 100 كما نقل السخاوي ونقل العراقي، فهذا تواتر، أعداد كبيرة جدا رووا هذا الحديث. ثم قال 31 الغريب والعزيز. قال الغريب من فرد به راو أو بزيادة في متنه أو سنده ولا يدخل فيه أفراد البلدان. من فرد به راو، يعني في أصل الحديث، حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي واحد، نسميه ماذا؟ غريب. قال أو بزيادة في متنه، يعني أحد الرواة تفرد بلفظة، كل الرواة رووه بلفظ واحد ثم جاء راوي وذكر لفظة واحدة تختلف عن بقية الروايات، هذه تسمى أيضا غريب. قال أو سنده، أضاف رجل في السند ليس عند غيره، ذكر واسطة ما موجودة في بقية الأسانيد. قال ولا يدخل فيه أفراد البلدان، أفراد البلدان يعني حين يقول في الحديث تفرد به أهل البصرة، تفرد به أهل الكوفة، تفرد به أهل مكة، هل هذا يعتبر غريب؟ قال لا يعتبر غريب، لأن لما يقول تفرد به أهل البصرة ربما رواه ماذا؟ العشرات من أهل البصرة، ربما رواه المئات من أهل البصرة، إلا أهل العلم قالوا لو قصد راوي معين، لو قال رواه أهل البصرة ويقصدون شخص معين هذا يكون غريب، أما إذا أهل البصرة أهل الكوفة على شكل العموم فإنه لا يدخل فيه الغريب. إذن الغريب هو ما تفرد بروايته راو واحد سواء في السند أو في المتن. وقال ابن مندة من فرد به رجل عن إمام كالزهري غريب، وهذه يعني الغرابة النسبية، غرابة نسبية التي تكون في وسط السند، وسط السند يعني ليس عند النبي صلى الله عليه وسلم وإنما في وسط السند، يعني الزهري له تلاميذ كثر، فانفرد في هذه الرواية عن الزهري راوي واحد أحد التلاميذ، الزهري يعني له 5 طبقات، طبقات تلاميذ الزهري 5، فلو جاء أحد هؤلاء التلاميذ وانفرد برواية عن الزهري فهذا يسمى غريب نسبي، لأنه طبعا في طبقات ماذا؟ متأخرة وليس عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال واثنان أو ثلاثة عزيز، ما رأيكم؟ ماذا استقرينا احنا؟ اثنين، قلنا الاثنان يسمى العزيز، رواية الاثنين يسمى العزيز، والثلاثة ماذا قلنا عنه؟ مشهور. قال واثنان أو ثلاثة عزيز، قال وجماعة مشهور، فنحن نقول ثلاثة هو المشهور والاثنان هو العزيز. قال والغريب صحيح وغيره، يعني الحديث الغريب قد يكون صحيح وقد يكون ماذا؟ ضعيف. وإحنا ذكرنا فائدة أن الغريب والعزيز والمشهور هذه يتعلق بها الصحة وضعف؟ لا، لا يتعلق بها ماذا؟ صحة وضعف، لأن الكلام على ماذا؟ العدد، الكلام على العدد وليس الصحة والضعف. قال والغريب صحيح وغيره وهو الغالب، يعني الغالب على الغرائب أنها ماذا؟ ضعيفة، الغالب على الغرائب أنها ضعيفة. ولذلك كان المحدثون يقولون من اتبع الغرائب كذب، من اتبع الغرائب كذب لكثرة الأحاديث الضعيفة في الغرائب. جاء عن الإمام أحمد أنه كان يقول لا تكتبوها فإنها مناكير، يعني الروايات الغريبة يكثر فيها الأحاديث الضعيفة. قال وغريب متنا وسندا، يقول الغريب قد يكون غريب متن وسند، يعني يبدأ السند براوي والمتن لراوي واحد فقط، مثل الحديث المعروف الذي ذكرناه حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، هذا يعتبر غريب متن وسند لأنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا شخص واحد. قال وسندا فقط، يعني يكون الغرابة فقط في السند دون المتن. قال كالمروي عن جماعة صحابة، يعني حديث روى متنه جماعة من الصحابة، إذ رواه راو عن صحابي آخر. قال وفيه يقول الترمذي غريب من هذا الوجه، يعني لو عندنا حديث مشهور عن العبادلة، من هم العبادلة؟ أي ابن عمر؟ لا ابن مسعود مو وياه، ابن الزبير، ابن عباس، ابن عمرو بن العاص، هؤلاء الأربعة هم العبادلة. الحديث مشهور عن العبادلة من الصحابة، معروف أن هذا الحديث رواه العبادلة، فجاء راوي، جاء أحد التابعين ورواه عن أبي هريرة، ورواه عن أبي هريرة، الإسناد معروف عن العبادلة، فهذا التابعي انفرد بإسناد جديد عن أبي هريرة، يقول هذا مثال للغريب في السند. قال ولا ينعكس، يعني لا يوجد غريب متن دون سند، لا يوجد غريب متن دون سند، يقول ولا ينعكس، لأن في السابق قال وسندا فقط، يعني هل نقول متنا فقط؟ يقول ولا ينعكس إلا إذا رواه عن فرد كثيرون فيصير غريبا متنا لا سندا بالنسبة لأحد طرفيه كحديث الأعمال. وهذا طبعا فيه نظر، يعني يقول أن هذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات طرف منه فيه غرابة، وثم بعد ذلك السند ماذا حصل له؟ شهرة. فيقول هل نسمي هذا غريب لأن السند بدأ عن عمر شخص واحد أصبح غريب، ثم عند يحيى بن سعيد الأنصاري رواه كثير فأصبح السند مشهور وليس غريب؟ لا يصلح هذا طبعا، وهذا ما رجحه ابن الصلاح والنووي. وحديث إنما الأعمال بالنيات كما قلنا غريب سندا ومتنا، قال الثاني والثلاثون غريب الحديث. وتذكرون ذكرنا غريب الحديث هي الألفاظ الغامضة التي تقع في متن الحديث، الألفاظ الغامضة التي تقع في متن الحديث، فهذه الألفاظ تكون غير معروفة لقلة جريانها على الألسنة، لقلة جريانها على الألسنة، فالناس لا تعرف معنى هذه الكلمات، فتحتاج إلى المعاجم التي تفسر معاني كلمات الحديث. قال غريب الحديث، أول من صنفه قيل أبو عبيدة المثنى ابن المثنى، وهذا القول هو قول ابن الأثير، ابن الأثير والمحب الطبري يقولون أن أول من صنف فيه أبو عبيدة، وقال الحاكم النضر ابن شميل يعني أول من ألف فيه، قال وبعدها أبو عبيد، بعدهما أبو عبيد القاسم بن سلام. طبعا الرسائل القديمة، رسالة أبو عبيدة ورسالة النضر بن شميل، كتبهم غير موجودة، لكن بقية الكتب التي ذكرها موجودة مطبوعة. قال وبعدهما أبو عبيد قاسم بن سلام، رسالته مطبوعة غريب الحديث معروف. قال وتتبع القطبي وهو ابن قتيبة، ابن قتيبة المصري، تتبع أبو عبيد في رسالته، يعني هذه رسالة تعقب، رسالة ابن قتيبة مطبوع واسمه إعلام غلط أبو عبيد أو إصلاح غلط أبو عبيد، يعني تتبع الأخطاء التي وقع فيها أبو عبيد. قال وتتبع القطبي ما فاته والخطابي ما فاتهما، كتاب الخطابي هو آخر كتاب لعل من أجمع هذه الكتب ومطبوع، اسمه غريب الحديث، غريب الحديث كتاب مشهور جدا، تتبع الكتب السابقة وذكر ما فيها. قال وإنما يقلد من كتب الغريب ما مصنفه إمام، يعني لو تريد تعتمد على كتاب من كتب الحديث فإنما تعتمد على من هو متمكن في اللغة، متمكن في اللغة، إمام من الأئمة، لأن هذا العلم دقيق، فن دقيق، فمعرفة الكلمات لا يتكلم فيه أي شخص وإنما المتمكن. قال وأقوى التفسير ما بين في رواية، يعني تفسير الكلمات أحيانا تفسر باللغة، أحيانا الكلمة الغريبة تفسر من رواية أخرى في الحديث، فيقول إذا جاء تفسير الكلمة في رواية أخرى في الحديث يقول هذا أعلى أنواع التفاسير، يعني مثل مرويات قصة ابن الصياد جاء في رواية الدخ وجاء تفسيره في رواية أخرى الدخان، فعرف معنى الدخ أنه ماذا؟ الدخان، يقول هذا أعلى أنواع التفاسير أن يأتي تفسير الكلمة في رواية أخرى من الحديث. وطبعا أفضل الكتب الآن العصرية المطبوعة هي النهاية، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، هذا ما يخلو منه مكتبة طالب علم دائما يكون معه لأن يحتاج إليه كثيرا عند قراءة الأحاديث، بل ينصح أن يقرأه طالب العلم مجردا حتى من غير شرح، يكثر من قراءته حتى يعرف غريب الألفاظ التي جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الثالث والثلاثون المسلسل ما تتابع رجال سنده على حالة للرواية تارة كالتسلسل بسمعت أو حدثنا أو القسم. التسلسل نحن ذكرناه، ما هو التسلسل حديث ذكر؟ ها كل رواية بالمعنى، ما حد يضبط. ما تتابع رجال إسناده على حالة واحدة في الرواية أو الرواة، يعني أن يتفق الرواة على صورة واحدة سواء في الرواية أو متعلق بالرواة. كالتسلسل بسمعت، يعني الإسناد مسلسل بسمعت من أول الإسناد إلى آخره، كل راوي يروي عن الآخر يقول ماذا؟ سمعت سمعت سمعت، فهذا مسلسل بالسماع. أو ثنى حدثنا، إسناد مسلسل بالتحديث، حدثنا 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 حدثنا. وهذا التسلسل عند العلماء قد يكون كلي أو جزئي، قد يكون كلي أو جزئي. يعني أحيانا يكون الإسناد سباعي، سبعة رواة، أربع منهم استخدم لفظة ماذا؟ حدثنا. تجد مثلا ابن حجر في فتح الباري يقول هو مسلسل بحدثنا، طيب الثلاثة الباقين ما قالوا حدثنا، فقط أربعة، هذا يسمى تسلسل ماذا؟ جزئي. تسلسل جزئي، قد يكون جزئي وقد يكون ماذا؟ كلي. قال أو ثنى أو القسم، يعني يصدر بي والله أو أقسم بالله، في رواية الحديث الراوي يصدر بلفظة القسم. قال وللرواة تارة، يعني صفة متكررة في الرواة، كأني أحبك، هذا المسلسل، يعني كل راوي يقول للراوي الثاني إني أحبك في الله، حدثني كذا حدثني كذا، فالرواة كل واحد ينقل عن الآخر يقول إني أحبك في الله، ثم يقول لفظة السماع أو التحديث. قال والتشبيك باليد، يشبك اليدين أو تشبيك الأصابع. قال والعد فيها، يعد. هذه كلها يعني كل راوي يفعل هذا الفعل متكرر في صورة السند، فهذا يسمى مسلسل، مسلسل بالتشبيك، مسلسل بالعد، مسلسل. طبعا المسلسلات لها صور كثيرة جدا وألفت فيها كتب كثيرة جدا. قال وأحوالهم لا تحصى، يعني أحوال التسلسل، اللي حدث عن عند الملتزم، واللي عند ماء زمزم، واللي صفات للرواة وأعمال للرواة. قال وإن نوع الحاكم ثمانية، الحاكم في كتاب المعرفة جعلها ثمانية، وهذا من اجتهاده وإلا فيها كثير. قال وأفضله ما دل على اتصال، يعني أفضل صور التسلسل ما كان فيه دلالة على الاتصال، يعني سمعت أو حدثنا أو أخبرنا. طبعا لماذا نقول هذه أفضلها؟ لأن احتمال التدليس يكون ماذا؟ بعيد، فنستخدم لفظ حدثنا وأخبرنا، فهذه أعلى الصور في التسلسل لأنه يكون مسلسل بالتحديث. قال ومن فضيلته زيادة الضبط، يعني ما هي فوائد التسلسل؟ يقول من فوائد التسلسل زيادة الضبط، يعني الراوي ما نقل لك الحديث فقط، لا، نقل لك هيئة الرواة، هذا يدل على زيادة ماذا؟ الضبط. ما ينقل لك فقط الكلام، لا، ينقل الحركات، حركات اليد، العبارات المصاحبة للرواية، فقالوا هذا يدل على زيادة ماذا؟ الضبط. قال وقل ما يسلم من خلل في وصف التسلسل، يعني هذا الخلل الذي يقع في المسلسلات وما يعتريه من الضعف. قال وقد ينقطع في وسطه، وهذا أشرنا إليه، التسلسل الجزئي والتسلسل ماذا؟ الكلي. قال كالمسلسل بالأولية على الصحيح، كالمسلسل بالأولية على الصحيح، هو الحديث المعروف أول حديث سمعته كذا، يعني كل راوي يقول هذه العبارة أول حديث سمعته كذا، فهذا مسلسل إلى الوسط ثم ينقطع، يعني ما يقولون بعد ذلك هذه العبارة. قال الرابع والثلاثون النسخ. قال رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم متأخر، يعني نصين، نص متقدم ونص متأخر، فالمتأخر ينسخ الحديث المتقدم، ينسخ الحكم الماضي، ينشأ حكم جديد، مثل كما ذكرنا ألا أني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كان هناك نهي ثم نسخ الحكم وأجيز وأبيح زيارة القبور. كيف يعرف النسخ؟ قال بأربعة أمور. قال يعرف بتصريحه عليه الصلاة والسلام ككنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا. كيف نصل إلى معرفة النسخ؟ أول شيء بالتصريح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعبر بلفظ يدل أن هذا الحكم ماذا؟ منسوخ، مثل هذا، أو بقول صحابي، تصريح الصحابي، العبارة تدل أن في حكم سابق وفي حكم جديد، كان آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار، لما يقول آخر الأمرين يدل على ماذا؟ النسخ، في أمر قديم وفي أمر جديد حادث. قال أو بالتاريخ، الناسخ والمنسوخ يعرف بالتاريخ، تاريخ متقدم وتاريخ متأخر، ينظر هذا في فتح مكة، هذا في كذا، هذا في حجة الوداع، فيدرك. كأفطر الحاجم والمحجوم. قال الشافعي كان في الفتح سنة 8، وحديث ابن عباس احتجم عليه الصلاة والسلام وهو محرم صائم في حجة الوداع سنة 10 فنسخه، يعني هذه الرواية ماذا؟ متأخرة، رواية في فتح مكة ورواية أخرى في ماذا؟ حجة الوداع. قال أو بدالة الإجماع، يعني بدلالة الإجماع، كقتل الشارب في الرابعة إذ يدل على ناسخ ولا ينسخ ولا ينسخ، يعني قل الإجماع في حد ذاته لا ينسخ ولا ينسخ، لأن الإجماع ليس بنص، النسخ يكون في ماذا؟ في النصوص، فالإجماع نفسه لا ينسخ ولا ينسخ، لكن هذا الإجماع قد يدل ويشير على وجود ماذا؟ النسخ. ومثل لي بهذا المثال كقتل الشارب في الرابع، الحديث معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في شارب الخمر قال إن جاءكم في الأولى فاجلدوه، وفي الثانية فاجلدوه، وفي الثالثة فاجلدوه، وفي الرابعة فاقتلوه، يعني شارب الخمر المرة الرابعة يقتل في هذا الحديث، لكن لما نأتي إلى تطبيق هذا الحديث لا نجد أنه طبق لا في زمن الصحابة ولا في زمن الخلفاء الراشدين، ترك العمل بهذا، فندرك أن هذا ماذا؟ منسوخ، مع أن ما وصلنا نص صريح أن هذا ماذا؟ منسوخ، ولكن عرفناه بدلالة ماذا؟ الإجماع الذي قصد به ترك المسلمين لهذا العمل. قال الخامس والثلاثون التصحيف. قال يقع في البصر سندا، يعني التصحيف تغيير الكلمات، تغيير الكلمات من ماذا ينشأ؟ يقول إما ينشأ من البصر وإما ينشأ من السمع، أحيانا بعض الكلمات تتشابه في القراءة في الخط، متشابهة، فيقرأ الإنسان هذه الكلمة فيصحفها إلى كلمة ثانية. وأحيانا لا، الكتابة تكون واضحة لكن التشابه في السمع، مخارج الكلمات ماذا؟ متشابهة. فلذلك قسم العلماء إلى قسمين، تصحيف بصر وتصحيف سمع، يعني تصحيف ينشأ من النظر وتصحيف ينشأ من السمع. قال في البصر قسم إلى نوعين، ما يقع في السند وما يقع في المتن. قال كالعوام ابن مراجم براء وجيم صحفه ابن معين بزاي وحاء، شو يعني مزاحم، بدل العوام ابن مراجم العوام ابن مزاحم، فهذا من جهة البصر لأن الحروف متقاربة وممكن يحدث هذا الأمر. قال ومتنا، يعني تصحيف الذي يكون في المتن. قال كاحتجر عليه الصلاة والسلام في المسجد، يعني اتخذ مكانا في المسجد، احتجر جعل له حجرة في المسجد. قال أخذه ابن لهيعة من كتاب فصحفه باحتجم، يعني هذا تصحيف ماذا؟ متن، بدل احتجم جعل، بدل احتجر جعله ماذا؟ احتجم. قال وكحديث رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله، هو ابن كعب، يعني رمي أبي ابن كعب، صحفه غندر بأبي، رمي من؟ أبي، بدل أبي قال ماذا؟ أبي، فهنا تصحيف غير الكلمة في المتن. قال وحديث صلى عليه الصلاة والسلام إلى شو؟ عنزة ولا عنزة؟ عنزة، أي حربة، سكن أعرابي نونه فخلى عنزة، وقال كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى نصبت بين يديه شاة، فغير ماذا؟ اللفظ كامل. لماذا؟ لأنه ظن أنه بالتسكين. ومن الغرائب أني صليت في أحد المساجد هنا قبل سنوات، فقام أحدهم يقرأ كتاب رياض الصالحين، وتعرفون من يقرأ هذا الكتاب، فقرأ في رياض الصالحين وقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة. قلت سبحان الله، هذا مثال قديم جديد أصبح. فذكرت له هذا الأمر وقلت له هذا تصحيف. قال وفي المعنى كقول محمد بن المثنى، قال نحن من عنزة صلى عليه الصلاة والسلام إلينا، يعني إلى قبيلة عنيزة العنزيين، توهم أنه صلى إلى قبيلتهم، هذا كله تطور في التصحيف. قال وفي السمع، يعني هناك من التصحيف ما ينشأ من السمع، كمن قيل له عاصم الأحول فقال واصل الأحدب، قالوا هذه تنشأ ماذا؟ المخارج، مخارج، مع أن الحروف ماذا؟ متغايرة من جهة البصر متغايرة، لكن قالوا هذه نشأت من الوزن والحروف وتقاربها. نكتفي بهذا المجلس ونكمل في المجلس الثاني بعد ذلك. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.